الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهد شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الهبة. قال الصنعاني رحمه الله: الهبة بكسر الهاء مصدر وهب، وهي شرعا تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم بالحياة، وتطلق على شيء موهوب، وتطلق على أعم من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد ترادف الهدية إذا كانت بغير مقابل، وترادف البيع إذا كانت هبة بمقابل، فلهذا قال اطلق على عم ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لوض: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: بلى. إذن
النعمان بن بشير يخبر عن أبيه، هو بشير بن سعد رضي الله عنه صحابي، لكن ما نعلم له كبير رواية، أنه نحل ولده ابن عمرو بن رواحة الذي هو عبد الله بن رواحة خاله بعض النحلات أي العطايا، فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك التخصيص لولد عمرو بن رواحة دون بقية أولاده، وهذا يدل أن الضرائر ربما إحداهما تدفع لزوجها إلى أن يعطي أولادها دون الآخرين، ومثل هذا لا يقر، لأن الطاعة مطلوبة من الجميع وهم كلهم أبناؤه، فيجب التسوية فيما يعطيهم، وسيأتي مزيد في التسوية بين الذكور والإناث، ذكور والإناث، أم كلنا على حسب ميراثه. فيه التذكير بالله عز وجل، قوله: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأن هذا إن لم يحصل فيه عدل يحصل الضغائن والحقد على الأب والشحناء بين الأولاد. وفيه أن الفعل الخطأ يعاد إلى الصواب، فأرجعه، وأنه لا يشهد الشاهد على شيء فيه خلاف، فيه مخالفة شرعية، لقول: لا تشهدني على جور، في قول: اشهد عليه غيري، وهذا من باب الزجر، فلا يشهد على محرم ولا على مكروه، وإنما يشهد على ما يرى فيه يعني ما يقربه إلى الله عز وجل، سواء كانت الشهادة أو الكتابة أو ما كان أعم من ذلك، لا يتعاون على إثم ولا عدوان. فيه أن الوالد له أن يعطي أولاده وهو حي، فلا يعتبر ذلك ميراثا، وإنما الميراث بعد موت المورث، أما في حياته فله أن يعطيهم تمليكا هبة كما ترى في هذا الحديث، حيث أنه بعد موته كل يملك ما وهب له أبوه، وله أن يعطيهم هبة مؤقتة كما يسمونه معايشة، بحيث إذا مات المورث، مات الأب، يعود ذلك المال إلى أساسه إلا ما حصل فيه من الزيادات فلمستفيدها، ثم يقسم المال بين الورثة بحسب كل من كل بحسب نصيبه، وما استفاده من ذلك المال صار متميزا معلوما متحدا أخذه. فوائد مستقلة. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، قال لي فقال رسول كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كلمة مثل هذا فيها فائدة زائدة وهي المساواة، لما لم يقل أكل ولدك نحلته، أقصد هذه الزيادة معتبرة مثل هذا، لأنه قال أكل ولدك نحلته قيل معنى أنه ينحل الذكر والأنثى كلنا لا حسد ما يرث، يعطي هذا ويعطي هذا سواء زاد أو نقص، لكن مثل هذا أي هل ساويت بينهم في العطاء؟ موهوب له، نعم معطى. أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟
قال فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فاشهد فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك؟
سميت صدقة هي هبة، وربما يعني سميت صدقة باعتبار أنها ترادف الهبة من حيث عدم العوض، قال هبة ويقال نحلة ويقال صدقة ويقال هدية، بينها ترادف. نعم.
قال يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال بلى إذن. قال الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد بالهبة، وقد صرح به البخاري، وهو قول أحمد وإسحاق والثوري وآخرين، وأنها باطلة مع عدم المساواة، وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره،
لأنها باطلة لأنها جور، الظلم ظلمات، وما كان كذلك فإنه يضر، والشريعة حريصة على مصالح العباد لا على أضرارهم، فتضر الواهب والموهوب له، تضر الواهب باعتبار أنه لم يعدل فيأثم، وتضر الموهوب له باعتبار أنه يستقل بشيء دون إخوانه، ويسبب هذا بين الأولاد الضغائن والفتن والحقد، ويسبب أيضا الانكباض على والدهم باعتبار أنه ظلمنا ولم يعدل بيننا، حتى وإن كان بعضهم عنده معصية مثلا، وبعضهم يعني مثلا يعصي في شيء وبعضهم يطيعه، فإذا عصى الله فيك لا تعصي الله فيه. نعم.
قال وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإرجاعه، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله، وقوله اعدلوا بين أولادكم، وقوله فلا إذن، وقوله لا أشهد على جور. قال واختلف في كيفية التسوية، فقيل بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء، وهو ظاهر قوله
هذا يعجب الجمهور هذا القول، المساواة بين الذكر والأنثى في الهبة لأنها ما هي ميراث، هذا يعجب الجمهور وهو صواب، بينما شيخ الإسلام وجماعة شيخ يعني ابن باز وجماعة من أهل العلم المتقدمين المتأخرين يرون أن العدل بين الأولاد للذكر في حضر الأنثيين كما في الميراث، لكن هذه الألفاظ تؤيد قول الجمهور.
قال: وهو ظاهر قوله في بعض ألفاظه عند النسائي: ألا سويت بينهم؟
وعند هو زيادة في اللفظ ثابت.
وعند ابن حبان: سووا بينهم،
وهو كذلك ثابت.
ولحديث ابن عباس: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنتم مفضلا أحدا لفضلت النساء.
يعني قول سووا بين أولادكم في العطية له شواهد يشرح بها الاحتجاج هذه الفقرة. أما زيادة فلو كنتم مفضلا أحدا لفضلت النساء فالحديث بها ضعيف. في إسناده سعيد بن يوسف الزرقي ضعيف كما في الكبرى، وهو من طريق سعيد المنصور ضعيف، وفيه عن أنس يحيى بن أبي كثير وهو مدلس. لهذا اكتفى بإخراجه من الكبرى ولم يذكره عن سعيد المنصور، إما أنه غير مذكور فيها ما وجده أو ما بحثه.
قال: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن، وقيل بل تسويته أن يجعل
حسن صدره هكذا، حسن يعني متنه، متن صدر الحديث الذي هو متن الحديث أوله. الزيادة ليست في حسنة لأنها فيها من تقدم ذكره، فتحسين الحديث بها غير حسن.
قال: وقيل بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث، على حسب التوريث.
الجمهور أصابوا في جانب وأخطأوا في آخر. أصابوا في قولهم أنهم يعدل بين الذكر والأنثى بحيث يساوى بينهم في الهبة ليست ميراثا، وأخطأوا في حيث أن هذا العدل إنما هو مندوب وليس بواجب. يعني قولهم مندوب معناه ممكن أن يفضل بعضهم على بعض، فالصواب هو أنه يجب هذا العدل في المساواة.
قال: وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية بل تندب، وأطالوا في الاعتذار عن الحديث، وذكر في الشرح 10 أعذار وكلها غير ناهضة. وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال، ووضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية وأن الهبة مع عدمها باطلة.
كلام طيب تأيده ظواهر هذا الحديث.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال: فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير العلماء. وبوب له البخاري باب لا يجوز لأحد أن يرجع بهبته وصدقته. وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه. وذهبت الهادوية وأبو حنيفة إلى حل الرجوع بالهبة دون الصدقة إلا الهبة الذي إلا الهبة لذي رحم. قال: والحديث المراد به التغليظ بالكراهة.
إلا الهبة يجوز، الهبة لا يجوز الرجوع فيها، والصدقة من باب أولى أيضا لأنها يرجى ثوابها من الله عز وجل، والهبة قد ترادفها من هذا الجانب. قول الحنفية والهدوية في هذا الموضع قول غير صحيح.
قال وذهبت. قال والحديث المراد به التغليظ بالكراهة. قال الطحاوي قوله كالعائد في قيئه وإن اقتضى التحريم، لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير متعبد، فالقيء ليس حراما عليه.
والله هذا قول غريب وعجيب أيضا، هذا مثلا سيء، فلم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار حرام عليها أو حلال له، أي هذا مثله كمثل الكلب، وهو نظير قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الآن هذا التمثيل جاء عقب تهديد شديد وعقب كذلك أيضا مذمات عظيمة، وهكذا التمثيل بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومعلوم أن الله عز وجل ذم أولئك من بني إسرائيل لما لم يحملوا التوراة، والله يقول فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، والمقصود بالويل هم لهم، هم أولئك الذين شبهوا بهذا الشبه. فالتشبيه بالكلاب في مثل هذا الحديث أو في الآية المذكورة أو التشبيه بالحمير في مثل الآية المذكورة، كل هذا يدل على وعيد شديد وعلى زجر وعلى مذمة لمن فعل ذلك، فهذا التأويل من الطحاوي مستغرب جدا.
قال والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب، وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق النص له وعرف الشرع.
يعني يتنافر مع حتى ما هو معلوم مع أدلة أخرى.
في مثل هذه العبارة الزجر الشديد كما ورد النهي في الصلاة عن إفعاء الكلب ونقبة الغراب والتفات الثعلب ونحوه، ولا يفهم من المقام إلا التحريم والتأويل البعيد لا ينتبه إليه ويدل للتحريم الحديث ما سيأتي. قال عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
قال محتج من الحديث ثابت. والوالد يشمل الأب والأم، يشمل الأب والجد، وليس مخصوصا كالنبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لكلب ابن عبد المطلب، وليس مخصوصا بالأب فقط أو بالأب الأدنى فقط.
قال وهو قول قال صنعاني وهو قول عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. فإن قوله لا يحل ظاهر في التحريم، والقول بأنه مجاز في الكراهة الشديدة صرف له عن ظاهره، وقوله إلا الوالد دليل على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه كبيرا كان أو صغيرا، وخصته الهذوية بالطفل وهو خلاف ظاهر الحديث. وفرق بعض العلماء فقال يحل الرجوع في الهبة دون الصدقة، لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة وهو فرق غير مؤثر في الحكم، وحكم الأم حكم الأب عند أكثر العلماء.
والصغار طيب لا فرق بين صغير ولا كبير، له أن يعود في هبته لعموم الدليل، سواء أعطى من له لحية وأعطى صبيا لا يزال رضيعا ذكرا كان أو أنثى، سواء أعطى ذكرا أو أعطى أنثى. أما هذا التفريق المذكور بين الصدقة والهبة كله بلا برهان.
قال نعم وخص الهادي ما وهبته الزوجة لزوجها من صداقها فإنه ليس لها الرجوع في ذلك. ومثله رواه البخاري عن النقعي وعمر بن عبد العزيز تعليقا. وقال الزهري يرد إليها إن كان خدعها.
هي يشملها الدليل العائد في هبتك كالوعد في غيره طيب. فلا دليل يخصص رجوعها إلا الولد في معطولة. أما الزوجة فبأي برهان تعود؟ مال ليس لها أن يعود فيما أعطاها إلا أن تعطيها هي هبة أو هدية. فإن طلنا لكم عن شيء من نفسها فكلوا أن يعمل إياه. وليس له ولا دليل أيضا على رجوعها فيما أعطته لعموم الأدلة.
قال وأخرج عبد الرزاق عن عمر بسند منقطع إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأي امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت.
كما ترى أنه منقطع مع أنه أثر موقوف أيضا منقطع ليس لا تقوم به حجة.
قال وعن عائشة رضي الله عنها
اكمل إلى الركبة اشرد إلى الركبة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري.
يعني فيما إذا أثاب عليها الهدية هذا ترادف البيع وإن لم يثيب عليها رادفت الهبة. ولهذا جعل أحاديث الهبة المطلقة وأحاديث الهدية التي عليها ثواب. فمثلا واحد يأتي بشيء يريد مقابل هذا معلوم أنه ما أهدى إلا من أجل مقابل. وآخر يهدي يريد مجرد التودد لا يريد مقابل.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري. فيه دلالة على أن عادته صلى الله عليه وسلم كانت جارية بقبول الهدية والمكافأة عليها. وفي رواية لابن أبي شيبة ويثيب عليها ما هو خير منها. وقد استدل به على وجوب الإثابة على الهدية إذ كونه عادة له صلى الله عليه وسلم مستمرة يقتضي لزومه ولا يتم الاستدلال على الوجوب لأنه قد يقال إنما فعله صلى الله عليه وسلم مستمرا لما جبل عليه من مكارم الأخلاق لا لوجوبه. وقد ذهبت الهدوية إلى وجوب المكافأة بحسب العرف
يعني اعتمادا على حديث من أحسن إليكم فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأتموه.
قال فقالوا لأن الأصل في الأعيان الأعواض قال بالبهر ويجب تعويضها حسب العرف وقال الإمام يحيى المثلي مثله والقيمي قيمته ويجب الإيصاء بها. وقال الشافعي في الجديد الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول ولأن موضع الهبة تبرع فلو أوجبناه لكان في معنى المعاوضة. ففرق الشرع والعرف بين البيع والهبة فما استحق بالعوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة. قيل وكأن من أجازها للثواب جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثله وهو ثواب مثلها
ثواب مثلها أصلا حتى عندنا لكن إلا أن يكون ثواب مثلها ثواب لا بس.
قال وقال بعض المالكية يجب الثواب على الهبة إذا أطلق الواهب أو كأن ممن كان ممن يطلب أو يطلب مثله الثواب كالفقير الغني بخلاف ما يهبه الأعلى ما يهبه الأعلى للأدنى. فإذا لم يرضى الواهب بالثواب فقيل تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة وقيل لا تلزم إلا أن يراضيه. والمشهور الأول عند مالك رحمه الله
الأصل في الهبة عدم المقابل ولا يلزم بذلك شيء لا من عند القاضي ولا من يكون وهبته من قبل أن يعطيني كذا. لا إذا قال وهبته فهذا الإطلاق أو أهديته هذا الإطلاق ينصب على ما لا مقابل له
قال ويرده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأذابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال نعم رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة.
هذا أتى بها لقصد البيع، إنما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بها لكونه مثلا يرضاها له. نعم، لهذا قال رضيت أي أعطاه الثمن.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأذابه عليها فقال رضيت فقال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال نعم رواه أحمد وصححه ابن حبان. ورواه الترمذي وبين أن العوض كان بست بقرات، وفيه دليل على اشتراط رضا الواهب وأنه إن سلم إليه قدر ما وهب ولم يرضى زيد له، وهو دليل لأحد القولين الماضيين وهو قول عمر قال فإذا اشترط الرضا فليس هناك بيع انعقد.
لا ليس له، يعني من الفوارق بين الهدية والبيع في هذا الموضع أنه لا يردها وإنما يثيب عليها بقدر المستطاع، بينما البيع له أن بالرد له الخيار وله